ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان البحث السابق ما يتعلق ب شروط الصحيحين، والآن البحث الجديد وهو قوله: وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته، متفق عليه أو متفق على صحته، فمرادهم اتفاق الشيخين. بقي شيء؟ ها؟ ما كملنا؟ طيب، قال التتمة: ألف الحازمي كتابا في شروط الأئمة، ذكر فيه شرط الشيخين وغيرهما، فقال: مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفي من روى عنهم وهم ثقات أيضا. يعني من شرط الصحيح هو معروف، إذا عرفنا الصحيح عند أهل الحديث بماذا يعرفون؟ ما رواه عدل تام الضبط، عدل تام الضبط، متصل السند غير معلل ولا شاذ. فإذا كل راو من رواة سلسلة الإسناد لابد أن يكون عدلا تام الضبط، فكأنه هو يعبر بتعبير جديد: مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه أيضا. يعني قد يكون الراوي عدل، ثقة، ثابت في شيخ من الشيوخ، لكنه يكون مضعفا في شيخ آخر. نحن إذا قلنا أن من شرط الصحيح أن يكون الإسناد كله رواتهم ثقات تام الضبط، فمعناه لا بد أن يكون ينظر أن كل شيخ يروي عنه تلميذه كلهم ثقات في شيوخه، تام الضبط في شيوخهم، ما هو كذا؟ هذا هو. فأن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفي من روى عنهم وهم ثقات، حتى التلاميذ إذا كان شيخ فتلميذ يكون ضعيفا في شيخه، تلميذ يكون شبهة في لقائه عن شيخه، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في شواهد المتابعات، لأن مثل ما قالوا إسماعيل بن عياش رواياته عن الشاميين صحيحة وفي غير الشاميين ضعيف. كذلك رواة كثيرون، وقد ذكرنا لكم أن هناك قد ألفت رسالة علمية، رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية: الرواة الذين ضعفوا في الثقات الذين ضعفوا في مشائخ مخصوصين بهذا المعنى. وقد طبع هذا الكتاب، ينبغي للطالب الذي يتصدى للتوسع في هذه المسائل ينبغي أن يقتني هذا الكتاب، وكتاب مفيد جدا للحقيقة، جزاه الله خيرا تتبع، وهو على كل حال مبثوث في أقوال الأئمة وفي تراجم الرواة. يقول: وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. يعني قد يكون طبقات الرواة، طبقة الرواة الثقات عن شيخ خاص، طبقة رواته بعضهم أعلى من بعض، كما هو مذكور في كتب الأئمة، ولنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على خمس طبقات، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتتفاوت. هذا موجود في يعني تعامل الناس عامة، معلوم أن الشخص يكون شخص له ملازم، ابنه دائما معه مثلا، قد يكون ابنه وهو يتربى في خؤولته، ما هو كذا؟ هذه كلها معروفة. فإذا الملازمة وأسباب الملازمة وطول الملازمة هذه لها اعتبار في صحة الرواية، وقلة صحة الرواية أو كون الرواية راجحة أو مرجوحة. فأن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على خمس طبقات، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت، ف فمن كان في الطبقة الأولى فهي الغاية في الصحة، وهو غاية مقصد البخاري كمالك وابن عيينة ويونس، يونس ابن يزيد وقيل ابن خالد الأيليين وجماعة، يعني هؤلاء كلهم من الطبقة العليا من أصحابه ومن تلامذة الزهري رحمه الله. والثانية شاركت الأولى في العدالة، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان منهم من يلازمه في السفر ويلازمه في الحضر كالليث بن سعد والأوزاعي والنعمان بن راشد. والثانية لم تلازم الزهرية إلا مدة يسيرة، يعني كلهم في العدالة والضبط يكونون متساوين أو قد يكونون يعني قريب بعض من بعض، لكن الأولى طبقة الأولى قد مازت وتميزت عن الثانية لأنها قد طالت ملازمتها لشيخه أو لشيخها. والثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى كجعفر بن برقان وسفيان بن حسين السلمي الأسلمي ولا السلمي؟ سفيان بن حسين السلمي أو الأسلمي، أذكر أنه الأسلمي، وزمع بن صالح المكي وهم شرط مسلم. والثالثة وهي الطبقة الثالثة جماعة لزم الزهرية مثل أهل الطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح، يعني ليست الملازمة هي وحدها كافية لكون روايتها أو كونها طبقة من الطبقة الأولى أو من الطبقة القريبة من الأولى، لا بد أن تكون ملازمة وتمام الضبط وتمام العدالة. فالطبقة الثالثة لزموا الزهرية مثل الطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من روائل الجرح، جرحوا في بعض الجوانب في الحفظ في الغالب ليس في العدالة، إنما هم في الحفظ، فهم بين الرد والقبول كمعاوية ابن يحيى الصدفي وإسحاق ابن يحيى الكلبي والمثنى ابن الصباح وهم شرط أبي داود والنسائي. يعني كأنه يقول ليس معناه أن أبا داود والنسائي لا يخرجان إلا من هؤلاء الطبقة فقط، لا، يعني يدخلون هذه الطبقة أيضا أو هؤلاء الناس أيضا من جملة من يرؤون عنه. والرابعة قوم شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري لأنهم لم يلازموه كثيرا وهم شرط الترمذي. هذا كله كلام الحازمي رحمه الله على ما رأى، على ما رأى فبين، لكن للعلماء فيها على كل حال كلام ورأي، ويقولون قد يقولون أن النسائي شرطه أشد من جميع هؤلاء الأربعة، حتى شرطه أشد من شرط البخاري ومسلم قال بعضهم، فهذا رأي وذاك رأي. وهذه المسائل في الحقيقة تظهر عند التتبع في أقوالهم، ولذلك إذا قام أحد مثلا لدراسة هذا الموضوع فقط، الشرط إيش معنى الشرط البخاري وشرط أبي داود والنسائي وشرط النسائي أشد من شرط مسلم، قد يجد أنه في جانب من الجوانب، قد يكون في جانب من الجوانب بحيث يكون لا يأخذ مثلا رواية المجاهيل مثلا أو لا يقبل، بل كلما وجد رواية المجاهيل فيضعف أو يعني يدخل لبيان ضعفه. كذلك إذا كان الاختلاف يعتني كثيرا جدا، إذا كان الاختلاف على الراوي فالاختلاف يجعله علة في الحقيقة في صحة الحديث، فعنده ميزة خاصة. الآن إذا طالت عن السنة النسائي لا تجد هذه الميزة في أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من بين الأربعة، إنما تجد عند النسائي بحيث إنه يقول ذكر الاختلاف على الزهري، ذكر الاختلاف على الشعبة، ذكر الاختلاف على فلان، فهذا في الحقيقة كأنه يكون جزء معلل مثل المسند المعلل أو مثل السنن المعللة عند الأئمة رحمة الله عليه. فشرطه أشد فيما يظهر أنه لا يقبل الاختلاف ولا يروي الحديث، من جملة ما نتفه قالوا لا يروي الحديث إذا كان الحديث فيه اختلاف، طيب إلا أن ياتي الحديث مخالفه. وأما أبو داود والترمذي، أما أبو داود والترمذي وابن ماجه فقد يقنعون بإيراد نوع واحد، مع أنه الاختلاف معلوم لديهم. النسائي رحمه الله يأتي بالاختلاف ثم بعد ذلك كأنه يقضي لواحد من المختلفين. والخامسة نفر من الضعفاء والمجهولين، لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج حديثا إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونهم، فأما عند الشيخين فلا. يعني عند من أبي داود فمن دونهم يقصد أصحاب السنن الأربعة ومن بعدهم، كل هؤلاء يخرجون من الضعفاء والمجاهيل أحاديثهم وللاعتبار والاستشهاد، ربما يكون الأصل أو أصل الحديث ثابت من طرق صحيحة، بجانب هذه الطرق الصحيحة يضعون روايات المجاهيل أيضا قد يستدلون به على صحة راوي على صحة رواية المجهول بهذا، لأن المجهول ليس دائما مردود لكنه يكون موقوفا حتى إذا وجدنا ما يقويه فنقول وإن كان أحاديثه لا وإن كانت أحاديث الأخرى لا تقبل، لكن هذا من الروايات التي لم يخطئ فيها، من الروايات التي لم يضر حفظه فيها إلى آخره. وكان الشيخ محمد أمين المصري رحمة الله عليه جزاه الله خير، وله من فضائله جزاه الله خير أنه سعى لفتح الدراسات العليا في المملكة، وأول ما فتحت في جامعة الملك عبد العزيز، وأول الأفواج التي دخلت في القسم العالي جزاهم الله خير. الشيخ عنده يعني اهتمام بما جاء في الرواية في السنن الأربعة من رواة من رواية الرواة المجهولين والمتروكين والضعفاء، فكلف الطلبة فأخرجوا أربع كتب في الكتب الأربعة كلها، فلبعض الإخوان رسالة في سنن أبي داود الضعفاء والمجهولون المتروكون في سنن أبي داود ورواياتهم، فيذكر أن هذا الضعيف مثلا يكون أو له في سنن أبي داود كذا من الروايات في موضع واحد يذكر، ثم بعد ذلك يدرس المتابعات والشواهد، ربما توجد المتابعات في الشيخ في الصحيحين وهذا موجود، كذلك في سنن الترمذي سنن ابن ماجه، وكذلك في سنن الترمذي وسنن النسائي، كلها جاءت رسائل، وهذه يمكن أن يستفاد منها في الحقيقة، فيها جهد جيد في هذا الباب. فإذا نجد أن أصحاب السنن الأربعة غير الشيخين رحمة الله عليهم قد يروون من طريق المجاهيل والضعفاء، قد يكون متروكا، قد يكون متروكا مثل هذا محمد بن عمر الواقدي وغيرهم وغيرهم، لكنهم يضعون بجانب الاعتبار فقط ليس للاستدلال. هذا مما ذكر الحازمي رحمه الله شروط الأئمة، نتلخص أو يتلخص لنا في هذا أن الشيخين لا يرويان عن المجاهيل والضعفاء، لا يرويان عن المجاهيل والضعفاء، هذا مما يتلخص. أما أصحاب السنن الأربعة فبعضهم أقل وبعضهم أكثر يرؤون عن الضعفاء والمجاهيل، لكن للاستشهاد والمتابعات، ليس استدلالا وليس احتجاجا برواياتهم. وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته، متفق على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين لا اتفاق الأمة، يعني هذا اصطلاح خاص قد يكون ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن وقع الاصطلاح عند أكثر الأئمة، إذا قالوا هذا حديث متفق عليه ليس معناه متفق بين الأمة، لكن في الحقيقة النتيجة أن الحديث متفق على صحته بين الأمة، قصدهم أخرجه الشيخان، أخرجه الشيخان يساوي متفق عليه، متفق عليه يساوي أخرجه الشيخان، وإن كان أخرجه غيرهم لكن بالتعيين يكون الشيخان أخرج هذا الحديث. ثم يقول لا اتفاق الأمة، مرادهم اتفاق الشيخين لا اتفاق الأئمة، نعم، لكن نقول في الجزء الأكبر كما يقرر جميع من يتكلم في هذا الباب، يقررون أن اتفاق الأمة حاصل على صحة ما في الصحيحين في غير ما انتقد عليهما، في غير ما انتقد عليهما، لأن الأئمة كلهم أجمعوا على صحة ما في الصحيحين إلا أحرفا وإلا أحاديث يسيرة وفيها أخذ ورد، فقد يقضى للمنتقد في بعضه في صحة انتقاده، والأكثر كما قال ابن حجر رحمه الله يقضى للشيخين في اختيارهما، والطريق الذي اختاره صحيح وإن انتقده. لكن هذا الانتقاد يخرق ويخرم الإجماع على صحة ما في الصحيحين جميعا. وفي غير ما انتقد اتفاق الأمة حاصل، لأن الأمة اتفقت على صحة ما في الصحيحين. فإذا إذا قلنا إذا كان هذا الحديث من غير ما انتقد عليه على الشيخين وهو مما أخرجه الشيخان أو أحدهما فهو متفق عند الأمة على صحته، لكن إذا قالوا من حيث الاصطلاح هذا الحديث متفق عليه يعنون به إخراج الشيخين له سواء كان مما انتقد أو لم ينتقد. فنقول نزيد فهما، نقول إن الجزء الذي لم ينتقد فيه اتفاق الأمة أيضا على صحة هذه الأحاديث. نعم. قال ابن الصلاح ولكن يلزم من اتفاقهما اتفاق الأئمة عليه لتلقيهم له بالقبول سوى من انتقد، سوى من لابد أن نقول، لأن الذي انتقد كأنه خرق الإجماع أو خرم الإجماع، فإذا يكون الاتفاق اتفاق الأمة يترخص لنا اتفاق الأمة على صحة ما في الصحيحين في الجزء الأكبر الذي لم ينتقد عليه أحد من الأئمة. نعم. وذكر الشيخ يعني ابن الصلاح أن ما رواياه أي البخاري ومسلم أو أحدهما البخاري أو مسلم فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه. علم القطعي هم هذه المسألة يعني من اصطلاحات المنطق وعلم المنطق، وقد كان الناس قد خاضوا في هذا العلم وتكلموا بهذا حتى لا تخلو منها كلام الأئمة رحمة الله عليهم، ولذلك لا يحتاج أن تكون علينا أو لنا وفينا حساسية ضد المنطق. لا بأس أن تأخذ مقدمات منطقية حتى نفهم كلام أئمتنا رحمة الله ماذا يقصدون بالعلم القطعي والعلم الظني، التصور والتصديق والتباين والتساوي وعموم خصوص مطلق وعموم خصوص من وجه. هذه الاصطلاحات قد وردت فيه، وكان شيخنا الشنقيطي رحمة الله عليه في الحقيقة إماما في هذا، له كتاب مقدمات منطقية مبسط إلى حد لو جلس طالب ذكي بدون أستاذ يفهم القضايا في الحقيقة، يحتاج إلى حفظ فقط وضبط القواعد، وهو أظنه إلى الآن مقرر في كلية الدعوة في الجامعة الإسلامية، وإذا وصل الطالب عندهم يعطونه من قسم القسم العلمي والمجلس العلمي يعطونه إن شاء الله عادية، فتطلبوا إن شاء الله وتقرؤون. في الحقيقة الكتاب مبسط ومسهل إلى حد أنه لا يحتاج في مواضع كثيرة فيه إلى فهم من الأستاذ. فهنا قال العلم القطعي والعلم الظني، في الحقيقة هذه دخلوا فيها في مسائل التي دخلت من هذه المسائل في علم الأصول، أصول الفقه أيضا وأصول العلوم الشرعية. فالعلم القطعي هو الذي يقولون أنه لا شك فيه، العلم القطعي الذي لا يقبل الشك، والظني الذي يكون فيه شك، إن كان الشك مرجوحا فيكون الظن الغالب، وإن كان الشك راجع فيكون الشك راجع. والشك أول درجات العلم كما قالوا، الشك والتشكيك في أي شيء كأنك عرفت أن هذا أول درجات العلم، ثم بعد ذلك تثبت علمك بقطع الشك لأحد الجوانب المشكوك فيها. على كل حال فهنا لما قال وخلاء والعلم القطعي حاصل فيه، يقينا العلم بحيث إذا جاء الحديث عند الشيخين رحمة الله عليهم فنحن نقطع قطعا يقينا بأن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى إذا قالوا إن العلم القطعي حاصل بما روى أصحاب الصحيحين أو روى الشيخان، معناه أن هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، لا شك فيه. أما ما لم يرويه الشيخان فيأتي الكلام عليه. قال خلافا لمن نفى ذلك، هذا الكلام لا تعدم خلافا في أي مسألة من المسائل، حتى في ذات الله تبارك وتعالى يختلفوا، وهو أيقن اليقينيات. فعلى كل حال خلاف حاصل لا بد فيها منها، وفي موضع الخلاف تذكر الأدلة لإثبات كونه قطعيا أو كونه ظنيا غالبا أو ظنيا مشكوكا فيه، خلافا لمن نفى ذلك محتجا به بأنه لا يفيد إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب العمل بعمل بالظن والظن قد يخطي. هنا يشير إليكم إلى مسألة، يقول لا هناك مسألتان. أولا لا شك ولا ريب أن الإنسان الواحد إذا روى فهو موضوع الخطأ والنسيان، والإنسان مركب الخطأ والنسيان. واحد روى مهما كان ثقة قد يتوهم، قد يعني تشتبه كلمة على كلمة، وتأتي في الروايات كلمات مثل هذه كثيرة جدا، قد تكون كلمة تكلم الشيخ فسمعه التلميذ فأملى كتب وروى ومشت الرواية، لكنه الحمد لله الجهاد ذا جاءوا ويخرجوا حرفا حرفا من الصحيح من الخطأ. فالحاصل أن هذا الكلام قال أنه الشخص الواحد إذا روى ألقمة حميدي سفيان وإبراهيم التيمي ألقمة، هؤلاء إذا قلنا إن حديث إنما الأعمال بالنيات واحد عن واحد ما روى عن عمر رضي الله إلا ألقمة، فقد يكون تشبه أو اشتبه عليه أخطى. إنما الأعمال بالنيات ربما يكون يعني إنما الأعمال بالنيات إلى الممكن، فيكون على كل حال فيه مظنة الخطأ، قد يأمل الإنسان وقد يوسوس في نفسه، لكنه نيته إذا كانت جيدة فلا يؤاخذ على أمل سيء. إنما الأعمال بالنيات ولا الأعمال بالنيات، فعلى كل حال فيه مظنة الخطأ. هم يفرضون هذا، وهذا أمر واقع في الحقيقة لا يمكن أن يكابر، لأن شخص واحد كذلك الشخص الثاني الاثنين ثلاثة أربعة خمسة حتى يصير مشهورا أو ما فوق المشهور متواتر، والتواتر ليس له حد خاص إلا له ضابط واحد، وهو أن لا تفرض أن هؤلاء المخبرون تواتروا واتفقوا وقالوا تعالوا نكذب هذه الكذبة ونخرج هذه الكذبة في الناس، لا يمكن أن يفرض. لكن دون التواتر فيه إمكانية الخطأ، شخص واحد اثنين ثلاثة هذا من ناحية الأخ مقبول جدا. ولذلك قال إن الذين قالوا إنما رواه الشيخان لا يفيد إلا الظن، لكن اتفقت الأمة على العمل بالظن، فالاتفاق ليس على حصول العلم اليقيني من هذه الرواية، إنما الاتفاق على وجوب العمل به. يفرق بين الأمرين، وهذا أمر واقع جدا لا شك فيه. الآن حديث واحد إذا جاء فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم واتفق الأئمة أن رواته ثقات لا يتطرق إليه شك العلة وشك الشذوذ، فيقولون هذا خبر واحد لكنه يجب العمل به وإن كان فيه مظنة الخطأ. هذا الذي يشير إليه ابن حجر ابن الصلاح رحمه الله، قال خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب العمل بالظن والظن قد يخطي. لكن يقول ابن الصلاح بعدما قدر وفكر جزاه الله خير، قال وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا. من حيث العموم هذا القول قوي، لأن الشيخ الإمام البخاري رحمه الله إذا كان روى عن طريق راو واحد فيه مظنة الخطأ، شخص قد يمكنه أن يكون يخطي. ثم بان لي، يقول كنت أظن أن هذا المذهب قوي، يعني المرويات الشيخين لا يعدو عن إفادة الظن، يفيد الظن، ظن معناه أنه فيه إمكانية الخطأ، لا يفيد العلم القطعي بحيث نقول أنه لا يقبل الخطأ مطلقا، يفيد الظن. لكن يجب، اتفقت الأمة على أنه يجب العمل على المظنونات من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يقول، قال كنت أميل إلى هذا القول وأحسبه أنه قوي، ثم بان لي أن الذي اخترناه أولا هو الصحيح. ما هو الذي اختار أولا؟ أنه يفيد العلم رواية الشيخين تفيد العلم القطعي، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطي، ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطي، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. يعني إذا حكيت مسألة وحصل الإجماع، يعني هذه المسألة أجمع عليه أو أجمعت عليه الأمة، عليها الأمة، فإذا أجمعت الأمة، إجماع الأمة لا يمكن أن تفرض أنه يكون خطأ، فالمسألة ليست خاطئة إذا كانت الأمة أجمعت. وإن كانت أجمعت على ظن أو أجمعت على أمر مظنون، لأنه لا يمكن أن تخطئ الأمة كلها، إذا كان يخطئ واحد أو اثنين أو كذا، لكن الإجماع لا يخطئ، وهذا أمر مقرر في الأصول. فإذا الأمة أجمعت على شيء مظنون، لكن إجماعها يفيد العلم اليقين، هذا الذي يريد أن يقول. إجماع الأمة على صحة هذا المظنون أو هذا الخبر المظنون المشكوك فيه أو فيه من الممكن أن يكون فيه إمكان الخطأ، لكن لما أجمعت على صحته هذا الخبر فهذا الإجماع لا يخطئ. فلذلك يقول لا، النتيجة تخرج لنا بأن ما أجمعت الأمة عليه فهو مقطوع بصحته، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعة أو حجة مقطوعا بها. وقد قال إمام الحرمين، إمام الحرمين إذا أطلق من هو؟ أبو المعالي الجويني الشافعي رحمة الله عليه. وهذه المناسب كانت موجودة في الحقيقة في الدول الإسلامية، فكانوا يقولون يعطون المناسب، هذا مفتي الشافعية مطلقا، وهذا إمام الحرمين، كانها وظيفة. وأيضا رأيت في تراجم بعض العلماء في الثنايا عليه كان يفتي في الحج، سبحان الله، الآن يفتي كل من حب ودب وسب وجب، لكنه كان إذا قيل إن فلانا يفتي في الحج معناه أنه على درجة عليا كبيرة. هذه كلها كانت مناسب الظاهر، وكان تكون مرتبطة بالدولة، وما يؤذن إلا لمن يكون له شان أو لمن يكون له شان في المذهب. في الحقيقة أصحاب المذاهب على كل حال كانوا يختارون، وخاصة في الحرم يكون مخصوصا بالمذهب مفتي خاص، والمفتي لابد أن يكون هذا المفتي إذا كان شافعيا لابد أن يكون ملما بالمذاهب الأخرى، وإن كان يفتي بمذهبه، لكن إذا جاء أحد ويقول أنا حنفي أو أنا شافعي أنا حنبلي فلا بد أن يعطي الفتوى على مذهبهم هكذا. فبذلك في الحقيقة مفتي الحج كان له شأن كبير جدا. فعلى كل حال إمام الحرمين هذه كانت كأنه يعني معالي رئيس الحرمين أو مما يساوي مثل هذا، والله أعلم. ولو حلف إنسان بطلاق امرأته، لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنما في الصحيحين مسكينة هي جالسة في البيت ليش يحلف بطلاق امرأته، سبحان الله، هذه المسائل. نعم، أنما في الصحيحين مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق، يعني إذا قال أنا أحلف بأنه إن لم يكن ما في الصحيحين واحد منها صحيحا فزوجي طالقة أو زوجي طالق، يقول إذا حلف أحد بهذا الحلف لما ألزمته بالطلاق، لأنه أخبر بالواقع. لو كان أخبر بغير الواقع فكنا نقول لا، قد ثبت لدينا أن ما في الصحيحين جزء منه ليس بصحيح، فقد طلقت أو طلقت امرأتك، ما هو كذا؟ فإمام الحرمين رحمه الله قال كل ما في الصحيحين صحيح، فإذا حلف إنسان على أن ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدق، ولا تطلق امرأته لأنه لم يأتي بما يحنث أو بما يخالف قوله، لإجماع علماء المسلمين على صحته. قال إمام الحرمين وإن قال قائل إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث. نعم، وإن كان رواته فساقا. لماذا؟ يقول حتى لو كان أحد قال أنما هذا الحديث الذي رواه الترمذي هذا صحيح، لو لم يكن صحيحا زوجي طالق، فيقول لم ما ألزمته بالطلاق. لماذا؟ لأن حتى لو كان الراوي فاسق، لو كان الراوي ضعيف الحفظ، لكن فيه إمكانية الخطأ وإمكانية الصواب، لا أخطأ بخطأ هذه الرواية، لا أقطع بخطأ هذه الرواية. فإذا إذا لم أقطع بخطأ هذه الرواية لا يجوز لي أن أقول أنك حنست في أو حنست في حلفك. فبذلك فالجواب إذا قال أحد يعني حتى الفساق لا يجوز لك, حتى خبر الفساق لا يجوز لك أن تقطع بخطئه وتلزم أحدا إذا حلف بخبر الفاسق أنه صغير لا يجوز لك أن تلزمه بالطلاق, لا يمكن أن يقول هذا القول لأن فالجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا. أما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا حتى تستحب الرجعة. كأنه يقول إذا حلف فيما يتعلق بخبر جاء عن طريق فاسق من الفساق, عن طريق ضعيف, عن طريق متروك, عن طريق مدلس, فيقول هذا الخبر صحيح مقطوع به وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن صحيحا زوجي ثالث, فيقول لا نحن نقول الأمر أمران, إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون خطأ, ما دمنا لم نجزم بصحته وحلفه يكون على أنه صحيح. فما دام يحتمل الأمرين وهو حلف أنه صحيح فنحن نلزمه بالطلاق, أما ما أجمعت الأمة لا يمكن أن نجمعه بالطلاق. ولذلك قال فالجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع. ظاهر وباطنا هناك فيما روى الشيخان. أما عند الشك عند رواية الراوي قد يكون ضعيف الحفظ فعدم الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا, يعني فيه إمكان أن يكون خطأ وفيه إمكان أن يكون صواب. فإذا ما دام لم يثبت لنا صحة هذه الرواية وهو حلف أنه صحيح فعدم الحنث محكوم به ظاهرا ما احتمال وجوده باطلا. نقول ما دام الإمكانية موجودة فيه فنحن نقول لا نحكم عليه الحنث, لكن فيه احتمال أن يكون قد حنث فلذلك نحن نأمره بأن يراجع. فيه إمكان أن يكون قد حنث وتكون امرأته قد فلقت منه فيجب عليه أن يراجع. ولذلك قال أو يستحب له أن يراجع, يقول حتى تستحب الرجعة, يعني ما دام فيه إمكانية الخطأ وفيه إمكانية الصواب. أما فيما اتفق عليه الشيخاني قد أجمعت الأمة ولا صحة ما فيهما فهذا عدم الحنث مقطوع به, وهناك عدم الحنث محكوم به ظاهرا وباطنا فيه الحنث أو إمكانية الحنث فلذلك يستحب أن يقال قل راجعت امرأتي حتى تستحب الرجعة. فإذا كأنه يقول هذا الأمر خاص بالشيخين لأنه أجمعت الأمة على صحة ما فيهما. كل هذا الكلام لإثبات أن ما عند الشيخين متفق على صحته. قال المصنف، من هو المصنف؟ النووي رحمه الله. وخالفه المحققون، خالفه المحققون فاعل والضمير يرجع إلى ابن الصلاح، خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. المحققون سماهم محققون، وفي الحقيقة يعني هذا الاصطلاح أيضا كونه محققا وكونه عدم كون أو عدم كونه محققا هذا أيضا يرجع إلى الاصطلاح السائد عندهم. فالمحققون المتكلمون عندهم يقولون هم أهل التحقيق، فألا مسألة الكلام وكذلك النظر في واقع الأمر في القضايا العامة والحكم عليه لأنه إمكانية الخطأ أو إمكانية الخطأ، هذا الذي يقولون الذين يحققون فيثبت لديهم أن ما دام إمكانية الخطأ موجودة في رواية راوي واحد ما لم يصل إلى حد التواتر فيكون القول بأنه لا يفيد العلم اليقيني، إنما يفيد العلم الظني الغالب المظني. قال في شرح مسلم، النووي قال في شرح، لأن ذلك شأن الآحاد، شأن للآحاد وشأن الآحاد، يعني كل الروايات التي جاءت عن غير طريق المتواتر سواء كانت مشهورة سواء كانت عزيزة سواء كانت غريبة، كل هذه الآحاد شأنها أنه يفيد الظن لا يفيد التواتر، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما، وترقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه بخلاف غيرهما، فلا يعمل به حتى ينظر فيه، ويوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيها إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام المحققين كأنه يقول، والنووي رحمه الله كأنه توكل وصار وكيلا عن المحققين فقال إن شأن الآحاد أنها لا تفيد إلا الظن، وسواء كان عند الشيخين أو عند غير الشيخين، لكن نقول التحقيق فوق هذا في الحقيقة الذي حققه الأئمة رحمة الله عليهم. انظر في كتاب ابن عبد البر في التمحيد وكذلك في كتاب جامع بيان العلم فضله في الحقيقة ذكر وهو من المحققين الكبار إن شاء الله، كلامه يثلج الصدر فيقول لا، ما جاء للنبي ما جاء في الصحيحين فهو يفيد العلم، وما جاء بطريق صحيح يفيد الظن الغالب من حيث الاصطلاح، لكن يجب العمل به سواء كان في العقيدة أو في العمل، يجب العمل به. وعلى هذا حشد وحشر الأدلة رحمة الله عليهم وكل من يكتب في هذا الباب. فإذا نقول التحقيق أن الأمة لما أجمعت على صحة ما في الصحيحين سوى الأحاديث المنتقدة فيكون إجماع الأمة معصوما، هذا الكلام هو الذي ينزل على القواعد العامة في الأصول في الحقيقة، لأنه إذا ألغيتم الإجماع فمعناه لا قبول للإجماع مطلقا، وقالوا كلهم تكلموا قالوا إن الإجماع يكون معصوما، إجماع الأمة معصوما. فعلى كل حال التحقيق أن يقال ما دام الإجماع حاصل في غير المنتقد عليه يكون إجماع الأمة معصوما ويفيد العلم اليقيني قطعا، لا يجوز لأحد أن ينكر صحة هذا الحديث. هذا الذي يعني يصل إليه إن شاء الله أو يوصلك إليه الدليل. قال وقد استدعى إنكار ابن برهان على من قال بما قال الشيخ وبالغ في تغليظه، يعني خالف ابن الصلاح مخالفة شديدة وغلظ القول على من وافق ابن الصلاح، وكذا أعبى ابن عبد السلام العز بن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول، وقال إن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته، قال هو مذهب رديء. في الحقيقة إذا كان الأمة كلها عملت واتفقت على صحتها، العمل شيء آخر، لكن حتى عمل جميع الأمة وعدم وجود الخلاف على حديث ما يعطي قطعا القطع بصحة الحديث، لكنهم هم قالوا مذهب رديء. لماذا؟ ما دام جعلوا المستند هو الحديث واتفقوا على العمل موافقا للحديث فهذا يكون قطعا حكم قطعي من الأمة كلها على تصحيح هذا الحديث إذا كان مستند الأمة هو الحديث. لكن قالوا قد يكون الحديث ضعيفا، قد يكون الحديث ضعيفا وتكون الأمة قد اتفقت على العمل بما فيه، فهذا العمل لا يقوي ولا يصحح الحديث هكذا. لكن نقول الفرق بين الأمر إن بارك الله فيك. الآن مثالك في هذا الماء طهور لا ينجسه شيء، ما هو كذا؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، الحديث هذا مقيد بالإجماع، أجمعت الأمة كلها بما قالوا أنه إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة لونا أو ريحا أو طعما أو كل هذه الأوصاف، إذا غيرت النجاسة أحد الأوصاف الثلاثة أو كل الأوصاف أجمعت الأمة على نجاسة الماء إذا وقعت فيه النجاسة. أما الحديث الصحيح الجزء الصحيح منه أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه وطعمه ولونه، هذا منكر، هذا ليس حديثا، هذا لم ينسبه الأئمة رحمة الله عليهم إلا الأئمة، قالوا هذا زاده بعضهم، لكن الإجماع واقع على هذا المعنى. فإذا إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، هذا الاستثناء الوارد في الحديث لا يكون صحيحا لأجل إجماع الأمة. نقول الفرق بين الأمرين، الأمة الذين اجتمعوا أو أجمعوا على صحة هذا المعنى ما استندوا إلى هذا الحديث، ما هو كذا؟ ما استندوا إلى هذا الحديث، إنما أجمعوا نظرا لأدلة عامة وهي مبثوثة كثيرة في الكتاب والسنة، لم يستندوا إلى هذا الحديث. لو استندوا إلى هذا الحديث كان يقال إن هذا الحديث صحيح. وله مثال في الحقيقة دي. إذا تتبعت فتجد الآن الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة لما ذكر كتاب عمرو بن أبي بكر بن عمرو بن حزم كتاب الديات وفيها الزكاة وغيرها وغيرها، تجد أن الأئمة رحمة الله عليهم رووا هذه الرواية عن طريق سليمان، بعضهم قال إنه سليمان بن داود الخولاني الدمشقي، والأكثرون والصحيح أنه على ما رأوا في أصل الشيخ يحيى بن أبي كثير في أصله أنه عن سليمان بن أرقم، وهو متروك، سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري هذا متروك. بعدما تكلم العلماء بعضهم قال أن هذه الرواية عن طريق سليمان بن داود، وقد قال بعضهم أنه سليمان بن داود ومنهم الحاكم ومن قبله أيضا، فصححوا الرواية. لكن لما ثبت أن الرواية ليس عن سليمان بن داود بل سليمان ابن أرقم، فإذا مدار الرواية على راوي المتروك فهي ضعيفة جدا. لكن أمل الأئمة من لدن عمر بن عبد العزيز ومن قبله كان موجود، لكنه جاء أن عمر بن عبد العزيز ثبت أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد أمر أن يعمل بما في كتابه أبي بكر بن عمرو بن حزم. الشافعي رحمه الله يقول لم يعملوا بها إلا وقد ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من هذا الإسناد بل توارثا، وتواردا أبا عن جد توارثوا حتى وجدوا أن هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإجماع يصحح على قول الشافعي رحمه الله هذه الرواية، الإجماع مستند على هذه الرواية والإجماع يصحح هذه الرواية، لكن إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه هذا لا يكون فيه تصحيحا لهذه الرواية. لماذا؟ لأن الأئمة أولا حكموا على هذه الرواية أنها ضعيفة جدا من رواية متروك أو منكر، ثم بعد ذلك أجمعوا، فالإجماع هذا منفصل. وإن كانوا يقولون في الأصول أنه لا بد أن يستند الإجماع إلى شيء من الكتاب والسنة، نعم، وإن لم تعلم أنت أن مستندهم الآية الفلانية أو الحديث الفلاني، فنحن نؤمن بهذا. لكن إذا بحثنا فربما نجد أن الأئمة رحمة الله استقرأوا الأدلة فوجدوا أن الأصل والاستقياس كذلك الكتاب والسنة في باب الطهارات دلاني على أن الشيء إذا غلب على الشيء فيحكم له به، فإذا كان النجاسة غلبت على الشيء على الماء أو على الطعام أو على شيء فيحكم عليه بالنجاسة. فاستناد الأئمة ليس على هذا الحديث، فالفرق بينهما على كل حال واضح. فإذا الذين قالوا أنه قد أو هذا مذهب رديء، أي أن القول بأن ما في الصحيحين مجمع على صحته ويفيد العلم اليقيني هذا قول رديء في الحقيقة لا يقبل منهم، لأن إجماع الأمة على طريقة الوصوليين وقبله الأئمة أنه معصوم، لا يجوز إنكار الإجماع. لما نقرأ بحث الإجماع في الأصول فيقولون الإجماع معصوم لا يجوز إنكاره. الخلاف في هل إجماع ثابت أو ليس بثابت، لكن إذا ثبت إجماع الصحابة على شيء قد يسهو لك شيء كثير من الإجماع بالحقيقة، قد يختلف في كون إجماع، لكن إذا ثبت قالوا لا يجوز أي يخالف، لأن الله تعالى قال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا جعلوه من أول الأدلة لوجوب العمل بالإجماع، ووجوب العمل يكون لأجل صحة الإجماع وعلى كونه يقينيا لا شك فيه. فعلى كل حال قال البلقيني ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع. ممنوع هذا أيضا اصطلاح منطقي بارك الله فيه. المنع يقولون ممنوع، إذا قال ممنوع فمعناه أنه معترض عليه بدليل ليس بدون دليل، إما أن تطالبه الدليل فهذا يقولون هذا عليه اعتراض بأنه يرد عليه كذا اذكر الدليل لهذا. لكن إذا كان أحد يعترض على الشيء ويقول عندي دليل على فساد قولك فهذا منع، يقولون ورد عليه المنع هذا ممنوع. فيقول ما قاله النووي ابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل هذا كأنه هو الدليل على هذا المنع والاعتراض. فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية كأبي إسحاق الإسرائيلي وأبي حامد الإسرائيلي والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وعن السرخسي من الحنفية. السرخسي له كتاب المبسوط وله كتاب في أصول الفقه، ما هو له كتاب في مجلدين في أصول الفقه، نعم أصول السرخسي معروف سرخس، بعضهم يقول سرخسي، الأصل هو هي من أسامي ما وراء النهر فارسية سرخسي ليس سرخسي، سرخسي من الحنفية، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وأبي يالا والقاضي أبو يالا وأبو الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة وابن فورك، وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وأهل الحديث قاطبة. ومذهب السلف عامة أنهم مذهب السلف إذا أطلق بجانب هؤلاء كلهم سلف، لكن إذا أطلق السلف في الحقيقة فيطلق أول ما يطلق على الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا واقع الأمر في الصحابة في هذا القول. ومذهب السلف عامة أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صفة التصوف فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجه. يعني ابن طاهر المقدسي قال نحن نؤمن بأن ما أخرج الشيخان مقطوع بصحته، وحتى الذي يكون على شرطهما ولم يخرجه فهو أيضا مقطوع بصحته. فإذا قال أنهم يقولون أن أكثر الناس أعرضوا هذا القول الذي ذكر به أو ذكره ابن الصلاح وهو مذهب رديء، قال لا، بل أكثر الأئمة يقولون بما قال به ابن الصلاح بإفادة العلم اليقيني غير قابل للشك مما أخرجه الشيخان. وقال شيخ الإسلام يعني ابن حجر ما ذكره النووي في شرح مسلم من جهة الأكثرين، أما المحققون فلا. فقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون. فإذا ابن حجر كأنه هو القاضي يقضي بينكم، يقول لا، أما القول وتخويف الناس باسم المحققين مثل ما يقول الناس جمهور يقول كذا وهؤلاء يخالفون الجمهور، فابن حجر كأنه يقول لا تخوف الناس بالمحققين، للجانبين محققون، ما قاله ابن الصلاح أيضا بجانبه محققون، كذلك ما رد أو من رد على ابن الصلاح أيضا بجانبه المحققون. فإذا كأن الكورة متعادلة. نعم. قال في شرح وقال في شرح النخبة: الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك. يعني يريد أن يبين أن رأي ابن حجر أنه يرى أن الخبر المحتف، وهذا في الحقيقة كأنها قضية مسلمة عند الجميع. الخبر المحتف بالقرائن كلهم يقبلون في جزياته، إذا كانت القرائن شخص واحد أخبر، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله يعني في الطرق الحكمية، يقول قد يكون هناك موضع مشكوك فيه لكن القرائن تعطي اليقين. ومثل فيما أذكر أنه قال: لو خرج اثنان إلى الفلاة في يد أحدهما سيف وليس هناك ثالث، وبعد قليل وجدنا أن أحدهما يتشحط بدمه والصيف الذي في يد صاحبه مضرج بالدم، الآن ما رأى أحد، لكن رأوا أنهم خرجوا، ما رأى أحد أنه يذبحه أو يقتله، لكن هذه القرائن إذا بحثنا لا نجد لا هناك جني ولا إنسان آخر ولا كذا ولا كذا، كانوا اثنان وهو في يد أحدهما السيف، والسيف أيضا الآن يعني كأنه يصرخ بأني أنا القاتل، ما هو كذا. فالقرينة هذه تعطيك اليقين بأن القاتل هو هذا، فمثل هذه القرائن تكون معتبرة في القضايا العامة. هنا الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك، ابن الحجر يقول. وهذه قاعدة وهذا أصل مقبول لدى الجميع، وإن خالفوا في بعض الجزئيات. قال: وهو أي الخبر المحتف أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، فإن احتف فإنه أي فإنما أخرجه الشيخان احتفت به قرائن. منها ما هي القرائن التي احتفت بروايات الشيخين من القرائن؟ جلالتهما في هذا الشأن، يعني إذا حشر الأئمة رحمة الله عليهم وفيهم الشيخان، فجلالتهما في العلم والفضل وانتقاء الأحاديث هذا مسلم عند الجميع. هذه الجلالة وهذه العظمة في ذاتيهما يأتيك قرينة بأن ما يقوله هو يقول إن شاء الله صدقا وصحيحا. وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما، هذه كلها قرائن بجانب قرينة أخرى، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يقول: ما دام حديث من طريق غريب جاء في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري فهذا قوي أقوى مما تكون الرواية في غير الصحيحين من 20 طريقا إذا لم يبلغ حد التواتر. ونقول: هذا تلقي العلماء بصحة ما في الصحيحين ولو كان من طريق واحد قرينة قوية أقوى مما إذا كان من 20 طريقا. ولذلك قال: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم، علم معنى اليقين، علم اليقين ليس علم الظني، من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. إلا أن هذا مختص، ابن حجر يستثني أن هذا الاتفاق وهذا التلقي مختص بما لم أي مستثنى منه ما ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. وتعرفون أن هناك بعض الأئمة انتقدوا من أشهرهم من هو الدارقطني رحمه الله، انتقد مما في الصحيحين، له كتابان في الحقيقة، وما ندري على كل حال أنتم على الأقل يعني تأخذوا أسان الكتب لعل الله يوفق تشترون وتقنون كتب صغيرة، هذه الإلزامات والتتبع الذي في الحقيقة عمل عليه فضيلة العلامة الشيخ مقبل الوادعي عمل جيد، وهذا الكتاب استفاد منه ابن حجر الدارقطني، له كتابان الإلزامات والتتبع وكلاهما مطبوع. الإلزامات في الحقيقة هذا معنى هذا الكتاب أو موضوع هذا الكتاب كانت تفهم مثل الاستدراك مستدرك. ألزم الدارقطني الشيخين أنهما كان ينبغي أن يخرج من هذا الطريق، ما عينوا الأحاديث أو ما عين أفراد الأحاديث، إنما عين أفراد الأسانيد وقال: روى الشيخان بمثل هذا ف فينبغي أن يخرجوا لهذا أيضا. هذا إلزامات. والتتبع هو الأصل في هذا الباب، أنه تتبع روايات كثيرة فلأجل اختلاف في الوصل والإرسال، كذلك في اختلاف في زيادة الراوي ونقص راوي، البخاري أو مسلم يكونون أو يكونان قد رويا عن طريق بدون واسطة راوي، وعند الآخرين تكون هذه الرواية بين الشيخ والتلميذ راوي آخر. فمثل هذه التتبعات على رأيه يقضي بأن الطريقة الزائدة أقوى أو الطريقة الناقصة أقوى، مثل هذه. فالتتبع هو أصل الموضوع في هذا الباب الذي هو انتقاد الدارقطني رحمه الله على الشيخين. ولا يفوتكم كتاب ما بين الإمامين للشيخ الدكتور فضيلة الشيخ حفظه الله الشيخ ربيع، ما بين الإمامين البخاري ومسلم والدارقطني. هذا الكتاب أيضا دراسة جيدة وجهد مبارك في هذا الباب. وبما لا، إن هذا مختص بما لا ينتقده أحد، بما لم ينتقده أو بما لا ينتقده، الذي نذكر في رواية في نزهة النظر بما لم ينتقده الصحيح فيه بما لم عندكم إيش؟ عندنا بما لا ينتقده، هو الذي نذكر من كلام ابن حجر في نزهة النظر بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. وبما لم، شوفوا هذا إذن ترينا أن هناك لم، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه، بما لم يقع التجاذب بين مدلوليه، فمما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، حديثان يكون أحدهما مخالف مدلوله مخالف للمعنى الثاني ولا يمكن الترجيح، فيكون الأمة لا تتفق على صحة الاثنين الذي لا ترجيح فيهما، ويكون فيه اضطراب. فيقول إن اتفاق الأمة منصب على جزء أكبر، الخاص هو ما لم ينتقده أحد من الأئمة، فهذا خارق للإجماع وخارق للإجماع. كذلك الإجماع، إجماع الأمة، اتفاق الأمة منصب على الأحاديث التي لم، أو الحديثين اللذين لم يقع بين مدلوليهما الاختلاف ولم يرجح أحدهما على الآخر. لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما الآخر، وما أدى ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. ينبغي هذا الكلام في الحقيقة هو الذي يكون الأصل تحفظونه في هذا الباب، ما ذكر أقوال الأئمة، لكن ما دام الإجماع، ونحن نقول أئمتنا رحمة الله عليهم يقولون الإجماع يفيد العلم القطعي، انظر كتب الأصول أصول الفقه، فما دام الإجماع يفيد العلم القطعي وقد ثبت لنا إجماع الأمة على صحته ما في الصحيحين، فإذا إذا كما يقولون الحد الوسط إذا أخرجته فيكون تكون النتيجة أن ما أخرجه الشيخان يفيد العلم اليقيني. هذا مما هو إن شاء الله يصل إليه التحقيق، هذا هو التحقيق الأنيق. نعم. قال وما قيل من أنهم إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه ممنوع. ابن حجر يقول الذين اعترضوا قالوا لا، الأمة اتفقت على صحة وجوب العمل، أو على كأنهم يعني أوجبوا العمل، اتفقوا على وجوب العمل مما في الصحيحين. فيقول ابن حجر رحمه الله لا، هذا ممنوع، لا تقل أن الأمة اتفقت على وجوب العمل على ما في الصحيحين فقط، بل أجمعت الأمة على وجوب العمل على كل ما جاء من طريق الآحاد، سواء كان في الشيخين أو في الصحيحين أو في غير الصحيحين. فإذا ما هي ميزة الصحيحين؟ يقول ممنون، لأنهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجاه، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. كلام رصين جدا في الحقيقة. قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح، أو كون أحاديثهما أصح الصحة. لماذا أصح الصحة؟ لأن كان وما يكون منه، كان وما يكون منه مصدر والفاعل مشتق يعمل عملا كان، فكون أحاديثهما كون مضاف أحاديث ما هو مضاف إليه وهو اسم كان في الأخير، أصح السحاق خبره كان. قال ومنها المشهور، يعني إذا احتفت القرائن بخبر ما فهو يفيد العلم. فذكر نوعا وهو مما أخرجه الشيخاني، احتفت القرائن على أن الأمة اتفقت إلى آخره، فهو يفيد العلم اليقيني. ومن الأخبار ما يفيد العلم اليقيني من جملة القرائن، منها المشهور إذا كانت له طرق متباينة يعني مختلفة. طبعا المشهور لا يسمى مشهورا إلا أن يكون طريقا متباينا من أول الإسناد إلى آخر الإسناد. أما إذا كان في آخر الإسناد تفرع ووصل إلى 20 طريقا، لا يفيد هذا، لأنه يحكم له بما يكون في أقل درجاته. لو كان في الجهتين مشهورا وفي الطريق طبقة واحدة فيه غريب، فيحكم بالغريب لا يحكم إلا بالإطلاق أو بالتقييد. تقول في طبقة التابعين كان مشهورا ثم صار غريبا ثم صار مشهورا، قد يطلقون مثل هذا. والقليل يغلب في التسمية في هذا العلم للكثير، هذا معروف لديكم. نعم. إذا كانت له طرق متباينة سالمة، إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادته على علم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي. قال ومنها المسلسل، يعني إذا كانت طرق متباينة في الحقيقة، يعني 10 ما فوق 3 أو 3، إذا كانت ثقات، رواة ثقات مشهورين معروفين، القرينة تدل على أن هؤلاء كلهم لا يكذبون. وإذا كانوا من طبقة عالية منها المسلسل بالأئمة، إذا كانت أيضا، فيكون في الحقيقة يفيد العلم النظري. النظري إيش معنى؟ قال العلم اليقيني البديهي. أيضا يفرقون بين العلم اليقيني البديهي، إذا كان مما اتفقت عليه الأمة، أجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين، هذا يفيد العلم اليقيني البديهي، يعني الذي ما يحتاج إلى النظر والاستدلال. أي واحد من الذي له بصر قليل في العلم يعرف أن هذا لا يتطرق إليه الشك. لكن العلم النظري يقيني نظريا، بماذا؟ النظر والاستدلال يوصله إلى أن هذا لم يخطي فيه الأئمة رحمة الله عليهم، وفيفيد له العلم للناظر ولمن له أهلية الناظر أو أهلية النظر، للناظر الذي له أهلية النظر لا للجميع. قال ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ، يعني من الأحاديث المحتفة بالقرائن التي تفيد العلم اليقيني، إما يكون بديهيا أو نظريا، منها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، كحديث يرويه أحمد مثلا ويشاركه فيه غيره. نعم. عن الشافعي، وقد روى أحمد رحمه الله عن الشافعي شيئا كثيرا، ويشاركه فيه عن مالك، يعني أحمد عن الشافعي عن مالك، كلهم أئمة الثلاثة. فإذا أحمد يشاركه معه 2 3 4، كذلك الشافعي رحمه الله الذي يروي عنه أحمد الإمام يشاركه معه ناس آخرون ثقات معروفون عن مالك رحمه الله. فهذا مسلسل بالأئمة، وهذا يعطينا القطع واليقين أن هذا الحديث صحيح، لأن كما هو معروف أن التواتر في الحقيقة لا يشترط فيه العدد، يشترط فيه كيفية الرواية وكيفية الرواة. ولذلك لو كان أجمع أفاضل الأمة في وقت من الأوقات معروفون بالصلاة والتقوى والزهد والعقيدة الصحيحة إلى آخره، لو كانوا 10 فقط، كأنه ربما يفيد العلم، يفيد التواتر، لأن التواتر ما لا يفترض فيه تواترهم على الكذب، ما هو كذا توافقهم بحيث اجتمعوا وقالوا تعالوا نخرج على الأمة بخبر كاذب، لا، ما يمكن أن يكون إذا كانوا معروفين. فهؤلاء الأئمة لو خرت السماء على الأرض أولى أن يخر أحدهم من السماء إلى الأرض، لا يمكن أن يكذبوا إن شاء الله أبدا. فبذلك المسلسل بالأئمة كان فيه إمكان أن يكون أحمد رحمه الله نسي، لكن وجدنا أنه فرضنا أنه شاركه آخرون أيضا، يعني قريب من درجتهم أبو زرع، أبو حاتم ابن معين ابن المديني وغيرهم وغيرهم، فيكون هذا يعطي الخبر اليقين، لأن الخبر صحيح ويفيد العلم اليقيني. فإنه يفيد العلم السماعي بالاستدلال من جهة جلالة رواته.
الشافعي عن مالك موجود ولا مجرد تمثيل؟
لا موجود. سبحان الله، الشافعي رحمه الله جلس عند مالك وقرأ عليه موطا، معروف هذا.
هل روى عن الشافعي؟
موجود، ما أظن حتى في الصحيحين موجود يا أخي، شافعي.